أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل الترجمة.
ما زال الكلام في التمرينات الأولى للجزء الأول، للجزء الثاني، وقد وصلنا إلى السؤال الثالث، حيث يقول: ما النسبة بين المشروطة العامة والعرفية العامة، وكذا بين الضرورية الذاتية والمشروطة الخاصة؟ طبعا تعرف النسبة، معرفة النسبة متوقف على معرفة الطرفين، وقد مر معنا ووقفنا عند معرفة الطرفين، يعني معنى المشروطة العامة والعرفية العامة. المشروطة العامة هي تلك القضية التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع، لا لذات الموضوع بل لوصفه، وهي الضرورة الوصفية. والعرفية العامة هي التي حكم فيها بضرورة ثبوت ماذا؟ بدوام ثبوت المحمول للموضوع لأي شيء، أيضا لوصفه، أليس كذلك؟ يريد أن يقول: ما النسبة بينهما؟ ما هي النسبة ما بين هاتين القضيتين؟ يقول: المدعى أن النسبة بين المشروطة العامة والعرفية العامة هي نسبة العموم والخصوص المطلق. المشروطة العامة يعني الضرورة التي فيها ضرورة وصفية، والتي فيها ماذا؟ دوام وصفي. لماذا؟ لأنه تقدم أنه الضرورة أخص مطلقا. ضرورة يعني دوام، ولا يعني دوام ضرورة. فالضرورة الذاتية أعم مطلقا من الدوام الذاتي، والضرورة الوصفية أيضا ماذا؟ أعم مطلقا من الدوام الوصفي. كلما كان هناك ضرورة وصفية كان هناك دوام وصفي، وليس كلما كان هناك دوام وصفي كان هناك ماذا؟ ضرورة وصفية. إذن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، بحيث يكون ماذا؟ تكون العرفية العامة أعم مطلقا من المشروطة العامة. لذلك يقول: النسبة بين المشروطة العامة والعرفية العامة هي نسبة العموم والخصوص المطلق، حيث إن العرفية العامة أعم مطلقا من المشروطة العامة. لماذا؟ وذلك لأنه متى تحققت الضرورة بحسب الوصف، الضرورة الوصفية، كما هو مفاد المشروطة العامة ومعنى المشروطة العامة، كلما تحققت الضرورة الوصفية تحقق الدوام بحسب الوصف ولا عكس. وذلك لأن الضرورة، هذه لابد أن تحفظ، الضرورة مطلقة سواء كانت ذاتية أو وصفية أخص من الدوام سواء كان ذاتيا أو وصفيا. وذلك لأن الضرورة سواء كانت ذاتية أو وصفية أعم مطلقا من الدوام سواء كان ذاتيا أو وصفيا. إذن فرغنا، أجبنا عن نصف السؤال الثالث، وبينا النسبة ما بين المشروطة العامة والعرفية العامة، وما هي النسبة ما بين الضرورية الذاتية والمشروطة الخاصة. قلنا أن المشروطة الخاصة ما هو تعريفها؟ تلك القضية المركبة من قضيتين، من مشروطة عامة وماذا؟ مشروطة عامة وماذا؟ مقيدة لا بالضرورة، مقيدة لا بالضرورة. هذه يقال لها ماذا؟ الممكن الخاصة، المشروطة ماذا؟ الخاصة، ليس كذلك؟ هذا نعم وقفنا عليه. المشروطة الخاصة هي المشروطة العامة، المشروطة العامة نعم مقيدة باللا دوام وليس باللا ضرورة، باللا دوام الذاتي وليس باللا ضرورة، فهي مؤلفة من مشروطة عامة ومن فعلية. ما هي النسبة بينها؟ يقول هكذا: وأما النسبة ما بين الضرورية الذاتية والمشروطة الخاصة فهي نسبة التباين الكلي. إذا صدقت الضرورية الذاتية لم تصدق ماذا؟ الممكن الخاص، لأن سلب الضرورتين، كيف يجتمع سلب الضرورتين مع ماذا؟ ضرورة ذاتية. وبالتالي نرجع لنذكر بحكم المواد الثلاث التي هي الوجوب بالذات والامتناع بالذات والإمكان بالذات، أي الإمكان الخاص. قلنا هذه المواد الثلاثة بالحصر العقلي أولا، وثانيا أنها لا تجتمع ولا ترتفع. لا يمكن أن يكون عندنا شيء الوجود بالنسبة له ضروريا بالذات ويكون ممتنعا بالذات، محال. ولا يمكن أن يكون واجب الوجود بالذات وماذا ممكن الوجود بالإمكان الخاص، لا الوجود ضروري له ولا إذن فالضرورية الذاتية تباين كليا ماذا المشروطة ماذا الخاصة. لماذا؟ لأن المشروطة الخاصة كما بينا المشروطة الخاصة هي المشروطة العامة المقيدة باللا دوام الذاتي، وذلك لأن المشروطة الخاصة مقيدة باللا دوام الذات، هذا سبب آخر. ولعلنا اشتبهنا، قلنا نحن خلطنا ما بين المشروطة الخاصة والممكن الخاصة. نعم هذا التعليل للتباين صحيح فيما لو كان عليكم السلام ما بين الضرورية الذاتية والممكن الخاص. نعم، أما هنا الضرورية الذاتية والمشروطة ماذا الخاصة، يقول سر التباين لكل بينهما أنه ما هو للنسبة هكذا. قلنا وأما النسبة ما بين الضرورية الذاتية والمشروطة الخاصة فهي نسبة التباين كل. لماذا؟ وذلك لأن المشروط الخاص مقيد باللا دوام الذاتي المباين للضرورة الذاتية. وإن قلت ما المشكل، ما المشكل في أن يكون لا دوام الذاتي، أن تكون هذه القضية مقيدة باللا دوام الذاتي وأن تكون ماذا مباينة كليا للضرورية الذاتية؟ أنت قلت أن سر تباين هاتين القضيتين يرجع إلى ماذا؟ إلى اللا دوام الذاتي والضرورة الذاتية. الجواب هذا ما تقدم في النسب الأربع. قلنا ما هي النسبة بين نقيضي الكليين اللذين بينهما عموم وخصوص مطلق كالإنسان والحيوان؟ عموم وخصوص مطلق، لا عموم وخصوص مطلق. النسبة بين نقيضي الكليين اللذين بينهما عموم وخصوص مطلق، أيضا نسبة العموم والخصوص المطلق ولكن بالعكس، بحيث يكون نقيض الأعم أخص ونقيض الأخص أعم، يعني يصبح لا إنسان أعم مطلقا من لا حيوان، هذا واضح. أما ما هي النسبة ما بين نقيض الأعم وعين الأخص، ما هي النسبة ما بين اللا حيوان والإنسان؟ لا حيوان ماذا؟ نقيض الأعم، والإنسان هو عين الأخص، ما هي النسبة بينهما؟ التباين الكلي. لا حيوان يباين ماذا؟ إنسان. عندنا ثلاث حالات، لذلك النسب الأربعة وقفنا عليها في الجزء الأول. عندنا أولا أعم وأخص، الحيوان أعم مطلقا من الإنسان، صحيح؟ النسبة بين نقيضيهما ننقض الاثنين، لا حيوان ولا إنسان، ما هي النسبة بينهما؟ عموم وخصوص مطلق أيضا، ولكن يصبح الأعم أخص والأخص أعم، فلا إنسان ماذا؟ أعم مطلقا من لا حيوان. الآن ننقض أحد الطرفين، مرة ننقض الأخص ونبقي الأعم، وأخرى ننقض الأعم ونبقي الأخص. إذا نقضنا الأخص وهو الإنسان يصبح ماذا؟ لا إنسان. ما هي النسبة ما بين نقيض الأخص وعين الأعم؟ العموم والخصوص من وجه، لا إنسان وحيوان، ما هي النسبة بينهما؟ لا إنسان وحيوان يصدقان على الفرس، أليس كذلك؟ اجتمعا. لا إنسان يصدق على الحجر، الحجر يصدق عليه لا إنسان، ولا يصدق عليه ماذا؟ الحيوان، والحيوان يصدق على الإنسان ولا يصدق ماذا؟ لا إنسان عليه. إذا تحقق مفاد ماذا؟ العموم والخصوص من وجه. إذن النسبة ما بين نقيض الأخص وعين العام هي نسبة ماذا؟ العموم الخصوص من وجه. وأما الحالة الثالثة التي هي تخدمنا فيما نحن فيه، ما هي النسبة ما بين نقيض الأعم وعين الأخص؟ لا حيوان وإنسان، النسبة بينهما التباين الكلي، إنسان ولا حيوان. إنسان يصدق على زيد، هل يصدق لا حيوان على زيد؟ لا يصدق لا حيوان على كل ما يصدق عليه إنسان، ولا يصدق إنسان على كل ما هو لا حيوان. هذا مفاد ومقتضى ماذا؟ التباين الكلي. هذه مقدمة واضحة إن شاء الله. يقول: وقد تقدم معنا أن الضرورة الذاتية أخص مطلقا ماذا؟ من الدوام الذاتي، من الدوام ماذا؟ الذاتي. فإذا قضيت قضية باللا دوام الذاتي، يعني سلب الدوام الذاتي، نقيض الأعم، نقيض الأعم اللا دوام الذاتي يصبح ماذا؟ مباينا للضرورة الذاتية. إذن النسبة ما بين الضرورية الذاتية والمشروط الخاصة هي نسبة التباين الكلي، وذلك لأن المشروط الخاصة، المشروط العامة هي المقيدة باللا دوام الذاتي المباين ماذا؟ للضرورة الذاتية. بعبارة أخرى، علمت أن الضرورة الذاتية أخص مطلقا من الدوام الذاتي، ومن المعلوم أن النسبة بين نقيض الأعم وعين الأخص هي نسبة ماذا؟ التباين. فلا حيوان الذي هو نقيض الحيوان الذي هو أعم من الإنسان مطلقا مباين للإنسان حتما، وإلا لجاء يستدل يقول هكذا: اللا حيوان يباين تماما الإنسان، وإلا لو لم يكن اللا حيوان مباينا لماذا؟ للإنسان تماما، لجاز أن يصدق اللا حيوان مع الإنسان. وإذا جاز أن يصدق اللا حيوان مع الإنسان لم تنع صدق نقيض اللا حيوان على الإنسان. ما هو نقيض اللا حيوان؟ حيوان. إذن يمتنع أن يصدق الحيوان مع الإنسان، وهل هذا صحيح؟ كيف يمكن أن يصدق الأخص ولا يصدق الأعم؟ وإلا لجاز أن يصدق معه، أن يصدق اللا حيوان مع الإنسان، وبالتالي فإما أن يصدق الحيوان مع الإنسان أو لا. فإن لم يصدق الحيوان مع الإنسان هذا خلف كونه، أي كون الحيوان ماذا؟ أعم منه من الإنسان، وأنه كلما صدق الأخص صدق الأعم. وإن صدق فيلزم ماذا؟ إما أن نقول أن لا يصدق، هذا لو لم يكن لا حيوان يباين كليا لا إنسان، إما نقول لو لم يكن يباين لصدق معه، ولو صدق اللا حيوان مع الإنسان لما صح أن يصدق نقيضه الحيوان مع الإنسان، لكنه يصدق. إذن النسبة ما بين اللا حيوان والإنسان هي نسبة ماذا؟ التباين الكلي. إذن النسبة ما بين الضرورية الذاتية والمشروط الخاصة هي نسبة التباين الكلي. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في السؤال الثالث. الرابع: لو أن قيدنا المشروط العامة، ما هي المشروط العامة؟ ذات الضرورة الوصفية، ذات الضرورة الوصفية باللا ضرورة ذاتية، باللا ضرورة، هل يصح التركيب؟ مشروط عامة تحتوي على الضرورة الوصفية، هل يصح أن نقيدها لا بالضرورة أي سلب الضرورة الذاتية؟
يصح مسلوبا.
لا أقول المشروط العامة يعني ثابت فيها ماذا؟ الضرورة الوصفية. نقول مثلا كل إنسان، كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة، صحيح؟ الضرورة ماذا؟ وصفية. هل يمكن أن نقول كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة لا بالضرورة، ونريد بالضرورة المسلوبة هي الضرورة الذاتية؟ يصح ذلك؟ يصح. ما المشكلة؟ الضرورة الثابتة شيء والضرورة المسلوبة ماذا؟ شيء آخر. لكن الذي لا يصح هو ماذا؟ أن نقيدها بسلب الضرورة الوصفية. أو تكون مقيدة بالدوام الوصفي ثم ماذا؟ نرفع الدوام الوصفي. هذا محالون. قال: وهنا استعرضنا كلاما للشريف الجرجاني في تعليقته على شرح الرسالة الشمسية، له تعليقات هناك. قال الشريف الجرجاني، نحن أجبنا هكذا ولكن توسع، قال الشريف الجرجاني هناك في النسخة التي أشرنا إليها في بداية هذه الدروس، هناك في الصفحة 286 حاشية رقم 1 الشريف الجرجاني، وهذا كتاب أتمنى من الأخوة، هذه الكتب الأربعة إن شاء الله لعل يأتينا شخص، كما أنه يوجد عندنا كتب أربعة في الفقه، يأتي لهذه الكتب الأربعة وهي المنطق والمنظومة، منطق المنظومة والشمسية والجوهر النظير، الكتب الأربعة تشرح في موسوعة أو في دورة واحدة. إذن قال الشريف الجرجاني: اعلم أن المشروطة العامة يمكن تقييدها باللا ضرورة الذاتية، لكنه تركيب غير معتبر غير متداول عندهم، إلى أن يقول: فيظهر لك أن للتركيب وجوها كثيرة، منها ما ليس بصحيح، منها ما ليس بصحيح، يقول أحيانا بعض التقييدات صحيحة ولكن ماذا ليست معتبرة، يعني لا فائدة معتدة، لا فائدة يعتد بها من هذا التقييد كما نحن فيه. وهناك بعض التقييدات لا تصح، بعض التقييدات تصح ولكن ماذا؟ لا تفيدنا فائدة معتدا بها، وبعض التركيبات لا تجوز ولا تصح. ذاك يقول: منها ما ليس بصحيح كعدم صحة تقييد المشروطة العامة، أي ذات الضرورة الوصفية، باللا ضرورة الوصفية، وكذلك أيضا باللا دوام الوصفي، لا يجوز، لأن الأول يلزم منه ماذا؟ تناقض، ضرورة وصفية ثابتة ثم تقول مرتفعة، أو يلزم من الثاني أن تكون الضرورة الوصفية ثابتة والدوام الوصفي ماذا؟ مرتفع، هذا يلزم منه ماذا؟ التباين كلي، أنه سلب الأعم. أليس كذلك؟ أنه الإنسان موجود والحيوان ماذا؟ مسلوب، لأننا قلنا أن الضرورة الوصفية أخص مطلقا من الدوام الوصفي، فلا يعقل أن تصدق الضرورة الوصفية ولا يصدق ماذا؟ الدوام الوصفي. إذن لا يصح تقييد المشروطة العامة بأمرين، بالضرورة الوصفية وبالدوام الوصفي. ومنها ما هو صحيح لكنه غير معتبر، وذلك كتقييد المشروطة العامة باللا ضرورة ذاتية، صحيح لكنه ماذا؟ غير متداول بينه. ومنها ما هو صحيح ومعتبر، صحيح ومعتبر بل لا بد منه أيضا كما تقدم. لماذا؟ ما الذي يدعونا لأن نركب، لأن نأتي بالقضية الموجهة ماذا؟ المركبة، لدفع التوهم فنقيد صحيح ومعتبر ولا بد منه أحيانا. وذلك كتقييد المشروطة العامة، يعني ذات الضرورة الوصفية، أليس كذلك؟ باللا ضرورة الذاتية، لكي لا يشتبه أن هذه الضرورة التي نثبتها ضرورة حركة الأصابع للكاتب، لكي لا يتوهم أن هذه الضرورة ذاتية منشأها ذات الموضوع فنقيم، فهذا التقييد صحيح ومعتبر بل ضروري أحيانا. وأما وجه صحة التقييد، تقييد ماذا؟ ما نحن فيه، لو قيدنا أن قيدنا المشروط العامة باللا ضرورة الذاتية، هل يصح ذلك؟ يصح، لما أوضحنا ذلك. وأما وجه صحة التقييد فلأن الضرورة التي للمشروط العامة هي الضرورة بحسب الوصف، فلا ضير في تقييدها بسلب الضرورة بحسب الذات، بل لعله أحيانا ماذا؟ أحيانا قد يجب ذلك، عندما يتوهم أن ضرورة ثبوت حركة الأصابع للكاتب قد البعض يتوهم لذات الكاتب، فيأتينا شخص: أنتم تقولون أن حركة الأصابع ضرورة للكاتب، زيد هذا، زيد كاتب لكنه ماذا؟ لا يحرك يديه. هذا ماذا افترض؟ أن ضرورة حركة اليدين لذات الموضوع لا للموضوع الموصوف، فلا ضير في تقييدها بسلب الضرورة بحسب الذات، كما لو قلنا بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا بالضرورة، بالضرورة لا بالضرورة، لا يوجد مانع من ذلك. فحركة الأصابع ضرورية لمصداق الموضوع كزيد وعمر، لكن لا لذاتيهما التي هي الإنسان، وإنما لاتصافهما بوصف وعنوان الكتابة. فالضرورة الثابتة شيء والضرورة المسلوبة شيء آخر. هذا تمام الكلام في السؤال الرابع. السؤال الخامس: هل ترى يصح تقييد الحينية المطلقة؟ الحينية المطلقة يعني الفعلية في حين.
نعم.
كل طائر خافق الجناحين بالفعل، هذه مطلقة. حين هو طائر، هذه حينية ماذا؟ مطلقة. هل ترى يصح تقييد الحينية المطلقة باللا ضرورة الذاتية؟ يصح ذلك أم لا يصح؟
يصح.
يصح. كما ذكرنا كل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر لا بالضرورة، يعني هنا ماذا؟ نسلب الضرورة الذاتية أن الخفقان ليس ضروريا لذات الطائر بل لحين، كما ذكرنا هذه ضرورة وقتية، ومثلنا لها القمر منخسف بالضرورة وقت وحين الحيلولة، فهذه ضرورة ماذا؟ وقتية لا ذاتية ولا وصفية. يقول إذن هذا: وإذا صح ماذا ينبغي أن نسمي هذه القضية المركبة؟ الآن نرى، يمكن تقييد الحينية المطلقة التي تدل على فعلية النسبة حين ووقت اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه، فكل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر، أي وقت ماذا؟ اتصافه بالطيران. فإذا قيدت باللا ضرورة الذاتية فإنها تفيد أن فعلية الثبوت المحمول للموضوع ليست ماذا؟ ذاتية، ولأن الضرورة الذاتية أخص مطلقا من الفعلية فرفعها، ولأن الضرورة الذاتية أخص مطلقا من الفعلية كما تقدم أنه فعلية الثبوت المحمول للموضوع في القضية ماذا؟ المطلقة العامة. القضية المطلقة العامة تفيد ماذا؟ فعلية الثبوت المحمول للموضوع فقط، وقد يكون ماذا؟ ضروريا ذاتيا أو وصفيا، وقد يكون ماذا؟ دائما دواما ذاتيا أو وصفيا. إذن الضرورة الذاتية أخص من الفعلية، وسلب الأخص لا يلزم منه ماذا؟ سلب العام. سلب الإنسان لا يلزم منه ماذا؟ سلب الحيوان. ولأن الضرورة الذاتية أخص مطلقا من الفعلية فرفعها، يعني رفع الضرورة الذاتية، لا يلزم منه ماذا؟ رفع الفعلية. وأما التسمية المناسبة عند ذلك فهي، عند ذلك يعني عند التقييد، فهي الحينية لا ضرورية. حينية لا ضرورية، وهي الحينية المطلقة المقيدة باللا ضرورة الذاتية. سادسا: هل يصح تقييد الدائمة المطلقة باللا ضرورة الذاتية؟ ما هي الدائمة المطلقة؟ ذات الدوام الذاتي، ذات الدوام الذاتي. هل يصح أن نقيدها باللا ضرورة الذاتية؟ نسلب الضرورة الذاتية عن أمر ثبت دوامه الذاتي. ما هي النسبة ما بين الضرورة الذاتية والدوام الذاتي؟ أن الضرورة الذاتية أخص مطلقا من الدوام الذاتي. فإذا كان عندنا قضية مثلا، يعني إذا سلبنا الضرورة الذاتية هذا من سلب الأخص، وليس كذلك؟
من العام.
سلب الأخص لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى سلب العام. الآن إذا قلنا مثلا الدوام الذاتي، كل مثلا كل إنسان، قلنا أن الضرورة الذاتية أخص مطلقا من الدوام الذاتي، دوام الذات مثلا القمر متحرك دائما، هذا ماذا؟ دوام ذاتي، لكن لا يوجد ماذا؟ ضرورة. قلنا أن الدوام هو عدم الزوال، وأما الضرورة الدوام مع امتناع الزوال. واضح إن شاء الله؟ إذن يمكن تقييد، يمكن تقييد ويصح تقييد الدائم المطلق باللا ضرورة الذاتية. لعل هذا الدوام هنا، هذا الدوام ليس ماذا؟ هذا الدوام، الدوام الذاتي الذي يمكن زواله، يمكن زواله. لذلك يقول سادسا: نعم يصح ذلك، وذلك لأنك عرفت أن الدوام الذاتي أعم مطلقا من الضرورة الذاتية، فلعل محمولا يكون دائم الثبوت لذات الموضوع من دون أن يمتنع انعكاسه عقلا، أن يمتنع انفكاكه. أتصور هذا خطأ. إذن فلعل محمولا يكون دائم الثبوت، مثل الحركة للقمر، دائم الثبوت لذات الموضوع، لذات القمر من دون وقت أو وصف، من دون أن يمتنع انفكاكه. انفكاكه عقلا عنه، وقد تقدم مثاله سابقا. ثم السؤال السابق: اذكر مثالا واحدا من نفسك لكل من الموجهات البسيطة، ثم اجعلها مركبة بواحدة من التركيبات الستة المذكورة الممكنة. اذكر مثالا واحدا لكل من الموجهات البسيطة. ماذا كان عددها الموجهات البسيطة؟ ثمانية. نبدأ. مثال الضرورية الذاتية: الإنسان ناطق بالضرورة. أي ضرورة؟ ذاتية. يقول: لا يمكن تقييدها باللا دوام الذات، وذلك لأنه كلما صدقت الضرورية الذاتية صدق الدوام ماذا؟ الذاتي، حيث عرفت أن الضرورة أعم مطلقا من الدوام. إذن هذه الضرورية الذاتية لا تقيد ماذا؟ لا بالضرورة، لا تقيد باللا ضرورة الذاتية ولا باللا دوام الذاتي. هذا أمر. ثانيا، المثال الثاني: المشروطة العامة. المشروطة العامة: كل ماش متحرك الرجلين بالضرورة ما دام ماشيا، ضرورة وصفية، يمكن تقييدها باللا دوام الذاتي، ويمكن تقييدها أيضا ماذا؟ باللا ضرورة الذاتية. ما المشكلة في ذلك؟ إذن يمكن تقييدها باللا دوام الذاتي، فيقال كل ماش متحرك الرجلين بالضرورة لا دائما، إذ لا مانع من ثبوت الدوام والضرورة بحسب الوصف، وارتفاعه بحسب ماذا؟ الذات. فحركة الرجلين ضرورية لزيد وعمر ضرورة ماذا؟ بحسب الوصف والعنوان، بحسب الوصف والعنوان، وهو ماذا؟ في هذا المثال ماذا؟ المشي. لكن دوام الحركة ليس دواما لذات زيد وعمر، وتسمى المشروطة العامة المقيدة باللا دوام الذات كما تقدم بماذا؟ بالمشروطة الخاصة. ثالثا، الدائمة المطلقة. مثال: كل إنسان حيوان دائما، هذا دوام ذاتي. كل إنسان ماذا؟ حيوان دائما، هذا دوام ذاتي. والقضية التي تشتمل على الدوام الذاتي يقال لها ماذا؟ الدائمة المطلقة، ولا يمكن تقييدها باللا دوام الذاتي. واضح؟ دوام ذاتي لو قيدناها باللا دوام الذاتي هذا خلف ما فرضناه دواما ذاتيا ما بين الحيوان والإنسان، للزوم اجتماع النقيضين. رابعا، العرفية. العرفية ما هو تعريفها؟ ذات الدوام الوصفي. العرفية العامة: ذات الدوام ماذا؟ الوصفي. دائما كل ماش متحرك الرجلين، أو كل ماش متحرك الرجلين ماذا؟ دائما. هذا أي دوام؟ الدوام الوصفي، ويمكن تقييدها باللا دوام الذاتي.
إذا كانت الكثير
عام لا يمكن تقييدها باللا دوام الوصفي، ولكن يمكن تقييدها باللا دوام الذاتي. وذلك لأن الدوام المذكور فيها إنما هو الدوام الوصفي، فيقال عندها دائما كل ماشي متحرك الرجلين لا دائما. حيث إن حركة الرجلين دائمة لمصاديق الماشي بحسب الوصف لا الذات، فتكون القضية موجهة مركبة تدعى بالعرفية الخاصة. خامسا المطلقة العامة، فقولنا فكقولنا أو كقولنا أو فقولنا مثل قولنا، كل إنسان ناطق بالفعل، كل إنسان ماذا؟ ناطق بالفعل. تفيد ماذا؟ فعلية ثبوت الناطق للإنسان بغض النظر عن نحو هذا الثبوت، وهي في هذا المثال حيث يكون العنوان تمام ذات المعنون، العنوان الإنسان تمام ذات المعنون، ما هو؟ زيد وعمر وبكر وخالد، لا يمكن تقييدها باللا ضرورة الذاتية. كل إنسان ماذا؟ ناطق. نحن تقدم معنا سابقا أن هناك أنحاء ثلاثة لعقد الوضع، في عقد الوضع هناك أنحاء ثلاثة، تارة يكون العنوان تمام المعنون، وأخرى بعضه، وثالثة ماذا؟ خارجا عنه. هنا هذه الفعلية كل إنسان ناطق بالفعل، هذه هل يمكن تقييدها باللا دوام الذاتي أو اللا ضرورة الذاتية؟ لا يمكن أن نؤسس قاعدة عامة تقول لا يمكن في كل مورد المورد، بل في المورد الذي يكون المحمول تمام أو بعض. إذا كان المحمول تمام، وعيد، إذا كان الإنسان أي العنوان تمام أو بعض، فإنه لا يمكن التقييد ماذا؟ لا باللا دوام الذاتي ولا باللا ضرورة الذاتية. توضيحه، أتمنى هذه اللفتات التي ذكرناها من شرح الشمسية أن وقع أن يلتفت إليها وأن تضبط. قال أن عقد الوضع هي تلك النسبة والعلاقة ما بين عنوان الموضوع والمعنون. عندما نقول كل إنسان ناطق، عنوان الموضوع هو ماذا؟ الإنسان، مفهوم الإنسان، والمعنون هو زيد وبكر وعمر وخالد، صحيح؟ العنوان والمعنون، علاقة العنوان بالمعنون ليست على شاكلة واحدة، تارة يكون العنوان تمام ذات المعنون مثل هذا المثال، وأخرى يكون ماذا؟ بعضه. كل حيوان ناطق، كل حيوان حساس مثلا، فإن العنوان هنا ماذا؟ الحيوان. بالنسبة الحيوان بالنسبة لزيد وعمر وهذا الفرس وماذا؟ بعض ذاته، أليس كذلك؟ بعض ذاته. وثالثة يكون العنوان خارجا، كل ماش ضاحك مثلا، أو كل ماش حساس أدق. الماشي الذي هو حساس هذا الفرس وزيد وعمر وهذا البقر، ما هي علاقة هذا العنوان بالمعنوان؟ خارج. الآن يا ترى القضية المطلقة العامة التي تفيد أصل الثبوت الفعلي للمحمول للموضوع، هل يمكن أن نقيدها باللا دوام الذاتي أو اللا ضرورة الذاتية؟ لا يمكن أن نقول كقاعدة عامة أنه يمكن دائما وفي كل مورد مورد، ولا يمكن أن نقول لا يمكن في كل مورد ومورد. وإذ المنطق يريد ماذا؟ أن يؤسس لنا قواعد عامة، وبالتالي ماذا؟ لا يمكن أن نقول أن القضية المطلقة العامة يمكن تقييدها أو لا يمكن، بل يبقى الأمر ماذا؟ مهملا. لماذا؟ لأنه إذا كانت المطلقة العامة على الشاكلة الأولى والثانية، كل إنسان ماذا قلنا؟ ناطق بالفعل، هل يمكن أن نقول لا دائما أو لا دائما يعني الدوام الذاتي أو لا بالضرورة الضرورة الذاتية؟
لا يمكن.
و وكذلك في الشاكلة الثانية. أما في الشاكلة الثالثة ماذا؟ يمسي. واضح إن شاء الله. إذن المطلقة العامة تصدق مع الضرورة الذاتية والدوام الذاتي، وتصدق ماذا؟ في موارد لا ضرورة ذاتية ولا دوام ذاتية. في المورد الثالث الذي يكون عنوان الموضوع خارجا، يمكن التقييد ماذا؟ باللا ضرورة الذاتية ولا الدوام الذاتي. يقول إذن أين وصلنا؟
سؤال أذكر مثال واحد، يعني لا مشروط عليه نية.
المطلقة العامة، فقولنا كل إنسان ناطق بالفعل، وهي في هذا المثال حيث يكون العنوان تمام ذات المعنون كزيد وعمر، لا يمكن تقييدها باللا ضرورة الذاتية وكذلك اللا دوام الذاتي، وكذلك لأن العنوان وذلك لأن العنوان تمام ذات المعنون، والمحمول الناطق ذاتي من ذاتيات العنوان، فيكون المحمول داخلا في ذات المعنون، ومن ثم لا مجال له إلا أن يكون ضروريا ذات ضرورة ذاتية ودائما دواما كذلك. نعم، في بعض الموارد التي يكون فيها العنوان في عقد الوضع مغايرا للمعنون وخارجا عنه يمكن ذلك، نحو كل ماش متحرك بالفعل لا بالضرورة الذاتية ولا دائما دواما ذاتيا، أي أن الحركة ليست ضرورية ضرورة ذاتية لمصادق الماشي وليست دائما كذلك. وتسمى المطلقة العامة المقيدة باللا ضرورة الذاتية كما تقدم بالوجودية اللا ضرورية، والمقيدة باللا دوام الذاتي الوجودية اللا دائمة. سادسا، الممكن العامة، كل إنسان شاعر بالإمكان العام. عدم الشاعرية ليس ضروريا، سلب الضرورة عن الطرف ماذا؟ المخالف. فإذا قيدت باللا ضرورة الذاتية صارت ماذا؟ ممكنة خاصة. كل إنسان شاعر بالإمكان العام لا بالضرورة، تصبح الشاعرية ماذا؟ لا الشاعرية ضرورية ولا عدم الشاعرية ماذا؟ هذا سلب ماذا؟ ضرورتين، وسلب الضرورتين مفاد ماذا؟ الإمكان الخاص. سابعا، الحينية المطلقة، كل قمر منخسف بالفعل وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، هذه ضرورة وقتية، فإذا قيدت باللا دوام الذاتي كانت حينية أو وقتية مع حذف القيد الذي أخذ فيها وهو الإطلاق، فيقال ماذا؟ حينية. هذا كما أشار إليه السبزواري في اللآل المنتظمة، قسم المنطق المسمى باللآل المنتظمة، هناك الجزء الأول صفحة 262، قال الذي من أجل أن نميزها عن البسيطة نحذف القيد، وبالتالي فإنه يقال كل قمر منخسف بالفعل لا دائما. ثامنا، الحينية الممكنة، نحو كل كاتب متحرك الأصابع بالإمكان العام حين هو كاتب. هذا تمام الكلام في هذه الأجوبة. ما سمع؟
العصمة بالنسبة
للإمام. العصمة ليست ضرورية لذات، يعني الإمام من حيث هو إنسان، وإلا لو كانت له من حيث هو إنسان، وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، وأنا معصوم أليس كذلك؟ وإنما العصمة كانت لأمر آخر خارج عن الإنسانية، عن ماهية، لك قوله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وآله إنما أنا بشر مثلكم، من هذه الجهة من الجهة البشرية أنا لست لا 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 أختلف عنكم. طبعا وهذا كل إمام، الإمام المصطلح يعني الوصي خليفة رسول الله عندنا نحن، كل إمام معصوم، وليس كل معصوم إمام، بينهما عموم وخصوص مطلق، وبعض المعصومين كالأنبياء مثلا، إلا أنك لست بنبي. ليس كذلك، هنا قضية البشرية عندما يقول النبي إنما أنا بشر مثلكم، ما المثلية ليست في كل شؤون البشرية، أنا وأنتم مثل في أصل البشرية، ولكن بشريته صلى الله عليه وآله، وإلا الروايات أنه لم يكن له ظل ويرى من خلفه كما يرى من أمامه. ولو كانت بشريته درجة بشريته، درجة بشريته، لكن هذا إن شاء الله نمر مبحوث في محله في أبحاث النفس، أن النفس كلما اشتدت، النفس هي التي تنتج البدن، وكلما اشتدت النفس وكانت النفس نقية طاهرة قريبة من منبع الوجود، كلما أنتجت بدنا ماذا؟ سانخا له. البدن أثر من آثار النفس، ويقولون أنه ثابت طبيا أنه كل 10 أو 7 سنوات كل البدن، كل خلايا البدن تتغير. ونحن عندنا النفس النباتية الغافية والنامية والمولدة للمثل، هذه النفس مرتبة من مراتب النفس الإنسانية، هي النفس النباتية لها هذا الفعل، أثرها هو البدن، أثرها هو البدن. فإذا كانت النفس شديدة، عندنا نفس شديدة وعندنا نفس ماذا؟ ضعيفة، لا يعقل أن تكون آثار الآثار متساوية، هذا خلف ماذا؟ الشدة والضعف. متفتين إن شاء الله، لأن إنما أنا بشر مثلكم، نعم في أصل البشرية. هنا قول بيت للمتنبي رحمه الله يمدح سيف الدولة صاحب حلب، يقول له: فإن تفق الأنام وأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال، أنت صرت ماذا؟ فوق الناس، مع أنك ماذا؟ من الناس. هذا في التشبيه الضمني، المستمع يستغرب أنه كيف من الناس ويصبح فوق الناس، يأتيهم ماذا بمثال؟ يقول أن المسك ماذا؟ هو في الأصل بعض دم الغزال، ولكن أين المسك بعد ذلك من دم الغزال؟ ذاك يحفظ ويباع بأثمان غالية، وهذا ماذا؟ يسفح. إذن كل معصوم، كل إمام معصوم، كل إمام بحسب اصطلاح الكلام عندنا ليس ذاتية، بمعنى أن الذات يعني ذات الإمام يعني الإنسان مثلا، ذاته الإنسانية مفهوم ماذا؟ مشكك. الإنسانية أي الماهية من حيث هي مشكك، وبالتالي ليست العصمة له من حيث كونه ماذا؟ من هذه الحيثية، بل لأمر زائد، لأمر ماذا؟ زائد، ليس موجودا عند الآخرين. وإلا لو كان الإنسانية المتواطية المفروض كل الناس يصبحون معصومين. هذا أمر الذي ما زال وقت أم انتهى؟
نعم دقيقتان.
ثم بعد ذلك إن شاء الله نشرع في تقسيمات الشرطية الأخرى. هنا هذه يقسم الشرطية المتصلة إلى لزومية واتفاقية. اللزومية هي التي يكون بين مقدمها وتاليها علاقة حقيقية. متى تكون العلاقة حقيقية؟ إذا لها 3 أنحاء: إذا كان المقدم علة للتالي، أو معلولا للتالي، أو كان كل منهما معلولا علة واحدة. إما أن يكون المقدم علة للتالي، أو المقدم معلول للتالي، أو المقدم والتالي ماذا؟ معلولان لعلة واحدة. عند ذلك يمكن أن يستدل بأحدهما على الآخر، بوجود أحدهما على الآخر، أو بعدم أحدهما على عدم الآخر. وأحيانا تكون عندنا شرطية اتفاقية، كلما دخل الأستاذ إلى الصف نام الطالب، هنيئا لهذا الأستاذ وبهذا الطالب. ولعلنا ذكرنا هذا كلما نأتي إلى هذا الموضع من تدريس المنطق، أتذكر أحد إخوتنا من إحدى الدول الأفريقية، كنا ندخل إلى الدرس، كلما دخلنا إلى الدرس بدأ عبثا بأنفه حتى ينهى ثم ينام. كلما دخل الأستاذ الدرس فعل هذا الفعل. هذا ليست علاقة ماذا؟ لزومية،
اتفاقية،
علة دخول الأستاذ إلى الدرس مستقلة عن علة ماذا؟ فعل ذلك الأخ فعله هذا. إذن هذه ماذا؟ اتفاقية، وبالتالي لا يستدل بوجود أحد الطرفين على وجود أو عدم ماذا الطرف الآخر، وبالتالي لا يمكنني أن أقسم بالله أو أنت الذي اطلعت على هذا الاتفاق، لا يمكن أنت جالس الآن إذا علمت أن الأستاذ دخل إلى الصف تقول أقسم بالله أن ذلك الطالب بدأ بفعله المعروف، لا يمكن. أو إذا رأيت أو علمت بأن ذلك الطالب فعل هذا الفعل تقسم بأن الأستاذ دخل إليه، لا. ولكن إذا وجدت دخانا، إذا علمت بوجود الدخان تعلم بوجود العلة، انت شايف ان شاء الله ما يوجد علاقه حقيقيه ما بين الدخان والنار. هذا بالنسبه للمتصله، تنقسم الى لزوميه والى اتفاقيه، وكذلك العناد تارة يكون حقيقيا واخرى يكون ماذا اتفاقيا. هذا ان شاء الله ياتي والحمد لله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اجل الفرج.